الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه أجمعين محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. الثانية لنزول الرحمة إن شاء الله. ثالثا نهديها لولينا الحجة سلام الله عليه. كان الكلام في المقدمة، ولا زلنا نقرأ في المقدمة، مقدمة الرسالة العملية سبل السلام. أخذنا خمس مقدمات ونحاول نطبق هذه المقدمات في هذا المتن. قلنا أنه لا بد أن تفهم، المصنف قال هكذا، لا بد أن تفهم، أن نفهم أن التجديد في الرسالة العملية لا بد أن يفهم في إطار قواعد العلم. فأنت لكي تجدد في الرسالة العملية، لكي تحول الرسالة العملية من رسالة معقدة في رأيك إلى رسالة مبسطة، لا بد أن تلتزم بقواعد العلم، وإلا لا يمكن أن تحولها إلى كلام جرائد مثلا، لأن هذا يفقد هاي القيود مالته، تفقد الرصانة مالته، تفقد اللمسات الإبداعية اللي تعبر عن جهود الأعلام فيها. ولذلك قال المصنف، لذلك قال نحن دعونا إلى تأسيس الفقه الاجتماعي، لفقه الاجتماعي دعونا إلى تأسيس الفقه الاجتماعي بعد صياغة الرسائل العملية. ليش؟ لأنه إذا أردنا أن نجدد وقدمنا نظرية في التجديد اللي هي نظرية الفقه الاجتماعي، إذا قدمنا نظرية الفقه الاجتماعي لابد أن ينطلق الفقه الاجتماعي من قواعد العلم، من قواعد علم الفقه. فلا يمكن أن تكون الدعوة للتجديد مبتورة عن قواعد علم الفقه وعن اصطلاحات علم الفقه، واضح؟ وقلنا أن الفقه الاجتماعي هو فقه النظم مقابل الفقه الفردي اللي هو فقه المسائل الخاصة، فقه الأفراد. وأنه بكم يكمل المصنف، وأنا شيء يعني سريعا نحاول نكمل وياه. ولقد سرنا في هذه الرسالة الشريفة على منهج فقهائنا المعاصرين ومنهاجهم قدس الله أرواحهم جميعا. لاحظتوا كلمة؟ ولقد سرنا في هذه الرسالة الشريفة سبل السلام على منهج فقهائنا المعاصرين، منهجه طريقته في صياغة الرسالة العملية، ومنهاجهم، هاي عبارة للتعبير أن هذا المكتوب على طريقة المنهاج، واضح؟ منهاج الصالحين، لأن هذا منهاج الصالحين بدأ من السيد الحكيم، سيد محسن الحكيم، متنازل، سواء السيد الخوئي ولا سواء السيد الصدر رحمه الله ولا سواء الشيخ اليعقوب. مو مثلا أكو مثلا افترضوا أكو رسالة عملية مثل الصراط القويم ما سيد الصدر رحمة الله عليه، هذا رسالة على ما في بالي في ضوء بلغة الفقيه، يعني بلغة الفقيه نفسه أكرره. أكو جماعة ينزلون رسالة عملية في ضوء العروة، نفس العروة ينزلها بس ينزل استدلالات خاصة فيها. أكو جماعة لا، يعتمدون على تحرير الوسيلة مثل السيد الخميني رحمة الله عليه، قدم تحرير الوسيلة والآخرين يقدمون في ضوء تحرير الوسيلة. سبل السلام في ضوء المنهاج، واضح؟ في ضوء منهاج الصالحين. وراعينا فيها نوع الأمثلة المناسبة للثقافة المعاصرة وتوضيح بعض المسائل، كما أننا حاولنا في كتاب الاجتهاد والتقليد أن نعطي نموذجا للعرض المناسب للأجيال المعاصرة. في كتاب الاجتهاد والتقليد المصنف يقول أنا سأقدم عرضا معاصرا في ضوء قواعد العلم، واضح؟ حاولنا في كتاب الاجتهاد والتجديد أن نجدد، كتاب الاجتهاد والتقليد، أن نجدد، أن نعطي نموذجا للعرض المناسب للأجيال المعاصرة. نسوي تسهيلات، نسوي فد بسط للعبائر، نسوي فد توضيح، نسوي فد صياغات فنية، لكن هاي الصياغات الفنية هذا التجديد مقطوع عن قواعد العلم لو في ضوء قواعد العلم، في ضوء قواعد العلم. أن نعطي نموذجا للعرض المناسب للأجيال المعاصرة، هذا رقم واحد. واثنين في كتاب الاجتهاد والتقليد أن نعطي تأسيسا للجانب السياسي من الفقه الاجتماعي، لأنه كتاب الاجتهاد والتقليد فيه مسائل الولاية العامة والولاية الخاصة، ولاية الفقيه ولاية النظرية السياسية بالأحرى، وإن كانت في بعض جوانبها ليست بسياسية لكن هي تصنف على أنها نظرية سياسية. ولاية الفقيه هاي على المستوى العام، ولاية الفقيه في القضاء مسألة سياسية، ولاية الفقيه في الشؤون الحسبية، واضح؟ فهي كلها جوانب سياسية، أن نؤسس للجانب السياسي من الفقه الاجتماعي. لأن تعرفون الفقه الاجتماعي إلى جانب فردي، قلنا نظم، نظام الاقتصادي، نظام الاجتماعي، نظام كما أودعناها الرسالة العملية هاي اللي بين أيدينا، بعض المواعظ والفوائد الروحية والاجتماعية لإشباع، هاي الهمزة المكتوبة لإشباع الهمزة فوق المفروض تصير جوا، لإشباع مو لأشباع، هاي الهمزة سهوان مكتوبة فوق، لإشباع كل أبعاد الحكم الشرعي. تتذكرون احنا قلنا الحكم الشرعي فيه أبعاد غير بعد الحلال والحرام، بعد التحفيز، بعد الثواب، بعد العقاب، التذكير بالثواب والعقاب، لإشباع كل أبعاد الحكم الشرعي. كأنما الشيخ يتحدث، الشيخ المصنف يتحدث عن أنه للحكم الشرعي جوانب روحية ومعنوية، سنحاول أن نبث في أثناء الأحكام الشرعية بعض المواعظ المعنوية، واضح؟ في أثناء كلمة حلال حرام احتياط وجوبي ما أدري شنو، في أثناء ذلك نعرف نوجه مواعظ معنوية. فإن المستفاد من البيان الإلهي، هم الهمزة فوق مكتوبة المفروض لي جوا، أنتوا ما أدري كتب ما موزعيكم؟ نعم. فإن المستفاد من البيان الإلهي في القرآن الكريم والأحاديث الشريفة عن المعصومين عليهم السلام، المستفاد من البيان الإلهي من الأحاديث المعصومين سلام الله عليه، هو عدم الاكتفاء ببيان الأحكام الشرعية. تجد المعصوم ما يكتفي ببيان الحلال والحرام يسوي موعظة وياها، وإنما حشد كل المؤثرات العقلية والنفسية والقلبية لإقناع المكلف وتحريك المكلف نحو الالتزام والتطبيق، وهو ما نحتاجه فعلا. لأننا نرى الكثير من المنحرفين عن الشريعة لا ينقصهم معرفة الحكم، هذول اللي انحرفوا عن الشريعة تقول له حرام يقول لك ادري حرام بس أنا منحرف، مو ينقصه معرفة الحكم، لا ينقصهم هؤلاء المنحرفين معرفة الحكم كوجوب الصلاة وحرمة السفور، وإنما يفتقدون الإرادة الصادقة للالتزام. هاي الهمزة محطوطة فوق المفروض يجوا للالتزام، همزة يجوا تكليف تشريف، موضوع جديد بعنوان التكليف تشريف. وحينما نتحدث عن المكلف والتكليف في ثنايا هذه الرسالة، فإنه لا يعني العسرة والإلزام القسري والمشقة والعنت، وإنما يعني التشريف. من يقدر يفسر لي هذه العبارة؟ راح أعيدها، وريد واحد يفسر لي هذه العبارة. وحينما نتحدث عن المكلف والتكليف في ثنايا هذه الرسالة، نتحدث عن التكليف، فإنه لا يعني العسرة والإلزام القسري والمشقة والعنت، وإنما يعني التشريف. هذا الكلام فسروا لي في ضوء اللي قلته قبل قليل الآن، تفضلوا شيخ. ما يخالف، هذا أريدك تفسر لي من العبارة. أنا قلت شيء، المصنف الآن يقول بلي لا لا لا، خليني أجوياكم. أكو شيء قلته قبل قليلة لكم، قلت لكم أن المكلف العفو أن التكليف بمعنى ما هو؟ لا لا ما قلتش، قلت التكليف بمعنى الكلفة والمؤونة والعسر والمشقة وتحمل المسؤولية، مو جبت لكم؟ قلت لكم أن التكليف معناه الكلفة وتحمل المسؤولية والعسر والمشقة، لكن الغرض من التكليف ما هو؟ التشريف. هسه المصنف هنا ايش يقول؟ يقول فإن التكليف لا يعني العسر والإلزام وإنما يعني التشريف. هذا الكلام فسر ليام، وهذا الكلام شوي بيسوي عندك اختلاط. التكليف لا يعني العسر، جايك شيخنا بعد ما دام وضحتها حتى أسألك بعد، أن التكليف لا يعني العسر، هذا صحيح؟ قلنا التكليف يعني العسر، التكليف يعني العسر. هنا أكو كلمة تقدير ناقص في المقام، أكو تقدير في المقام، وهو أن التكليف يعني العسر صحيح، لكن الغرض منه هو التشريف. الغرض من التكليف ما هو؟ العسر لو التشريف. فإنه التكليف لا يعني العسر، لا بل يعني العسر، ولكن الغرض من التكليف
ليس العسر بل هو التشبيه. ما عرفت أوصل العبارة؟ واضح شيخنا؟ بين لي أحسن. أن التكليف لا يعني العسر والإلزام القسري والمشقة، لا، التكليف بمعنى العسر والمشقة والإلزام القسري، نعم، فإنه لا يعني ذلك، لكن أكو تقدير هنا، إضافة التقدير لازم نضيفه، يعني الشيخ مخليها مثل يلقف يلقف، فإن التقدير هنا شنو التقدير؟ أن التكليف لا يعني أن الغرض هو العسر والمشقة، وإن كان هو معناه معنى التكليف الغرض، معنى التكليف هو العسر والمشقة، ولكن الغرض من التكليف ليس هو العسر والمشقة بل هو التشريف. العسر والمشقة هو نفس التكليف، التكليف هو العسر والمشقة، لكن الغرض من التكليف، النتيجة مالت التكليف هو الدخول في الجنة، الدخول في التشريف الإلهي. واضح؟ واضح؟ يعني نفس الوجوب، نفس الحرمة، هذا تكليف، إلزام، مشقة، مسؤولية. واضح؟ لكن الغرض من هذا الوجوب أن تدخل في تشريف الله، أن تدخل في ثواب الله. واضح؟ فالتكليف وإن كان يعني، راح أغير العبارة، فإن التكليف وإن كان يعني العسر والإلزام والمشقة، لكن الغرض منه هو التشريف، وإنما يعني التشريف حيث اختار الله عز وجل خالق السماوات والأرض هذا الإنسان الضعيف ليكون خليفته على هذه الأرض ويحمل هذه الرسالة العظيمة. فلو أن ملكا من ملوك الدنيا كلف إنسانا بتمثيله، لو ملك يكلفك يقول لك اذهب أنت ممثلا عني، خليفة عني، تنوب عني، لو أن ملكا من ملوك الدنيا كلف إنسانا بتمثيله في قضية ما، فإنه هذا الإنسان سيعتبره، يعتبر التكليف غاية التكريم، يعتبر هذا التكليف غاية في التكريم إذا كلفه هذا الملك الدنيوي، فكيف إذا اختاره الله تبارك وتعالى. والملاحظ أن المصنف إذا تلاحظون كل ما يجيب طار الله عز وجل ما يعفه هيك، دائما تبارك وتعالى الله تعالى، وعلينا أن نستن بهذه السنة أنه واحد يحاول قد ما يستطيع لا يجيب لفظ الجلالة ولفظ الله عز وجل مبتورا عن التعظيم والتسبيح والعلو والعظمة. واضح؟ فكيف إذا اختاره الله، اختار الله عز وجل هذا الإنسان لهذه المهمة الشريفة وهي شنو؟ أن يجعله خليفة له. لذا كان بعض العارفين يقيم احتفالا يوم بلوغ سن التكليف الشرعي، يسوي احتفال بيوم البلوغ لأنه يوم تشريفه، هذا الإنسان يسوي فد احتفال في يوم البلوغ مالته. ليش؟ لأنه يوم تشريفه، قبل هذا قبل التكليف، قبل سن التكليف، قبل 15 سنة ما كان مشرفا، من صار عمره 15 سنة الله عز وجل شرفه بالتكليف الإلهي، لأنه يوم تشريفه بحمل الأمانة الإلهية. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. الأمانة ما معنى الأمانة؟ ذكرون ما معنى الأمانة؟ قلنا معنى المسؤولية، معنى الولاية، معنى التكليف، معنى معرفة الله. فعلى السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها، وهذا الإباء بلسان الحال قلنا، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هاي ظلوما جهولا تدل على التشريف أو لا تدل على التشريف؟ أنت جاوبني، ظلوما جهولا تدل على تشريف الإنسان أو لا تدل؟ لا تدل، لكن فيها هم إضافة، هذا في حال لم يلتزم الإنسان بأداء الأمانة كان ظلوما جهولا، وإذا التزم بأداء الأمانة كان مشرفا، كان مشرفا. وقد سمينا الرسالة سبل السلام، هذه الرسالة العملية، لأن السلام من أسماء الله عز وجل ومن أسمائه الحسنى، فينبغي بهذه السبل اللي هي سبل السلام وطرق إلى السلام الارتقاء للوصول إلى الله عز وجل. سبل السلام فهي طرق للسلام، اسم من أسماء الله عز وجل، فسبل السلام شنو؟ طرق للوصول إلى الله عز وجل، هذا معنى من المعاني. بهذه السبل الارتقاء للوصول إلى الله تبارك وتعالى، هاي أولا. وثانيا، ولأن هذه الرسالة، ولأن السلام، ولأن السلام أول كلمة يقولها المسلم في تحيته، تحيتهم شنو؟ سلام.
ولأن السلام مطمح البشرية اليوم بعد أن ضاقت الويلات ومن الرعب والقلق والخوف والجهل بمصيرها، ولو عادوا إلى الله تبارك وتعالى، هاي البشرية المتعبة المرهقة لو عادت إلى الله عز وجل لاستمعوا إليه يقول عن منهجه القويم. الله عز وجل منهجه القويم قاله في كتاب الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. شوف هاي الكلمة مفردة قرآنية، سبل السلام في سورة المائدة، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط المستقيم. وهو ما نتفائل بأن تكون هذه الرسالة مصداقا لهذه السبل، أن تكون هذه الرسالة مصداقا لهذه السبل، سبل السلام، طرق إلى السلام، طرق إلى الله عز وجل، طرق إلى الخلاص من شقاء الدنيا والآخرة، حتى تكون هذه الرسالة وكل آثار العلماء والمفكرين قادرة على عرض الإسلام أمام المؤمنين، أمام المؤمنين وأمام غير المؤمنين كنظام شامل لتفاصيل الحياة، وقادر على قيادة البشرية نحو السلام والخير. عنوان جديد، تقسيم أبواب الفقه. هذا العنوان يبدو به خلل، يبدو به خلل، لأنه ما المتن اللي تحته مو بعنوان تقسيم أبواب الفقه، لا، تقسيم أبواب الفقه ظهر فيها يعني سهوا، هذا مو تقسيم لأبواب الفقه، هذا تقسيم لنفس الفقه. مرة أنت تقول لي الفقه ينقسم إلى وجوب وحرمة و، ومرة أقول لك لا، نفس الفقه ينقسم إلى فقه قرآني وفقه متشرعي وفقه لغوي، تذكرون هذا؟ فهذا تقسيم لنفس الفقه وليس لأبواب الفقه. ما عرفت توصل الفكرة؟ واضح؟ أبواب الفقه أبواب العبادات والمعاملات ونحو ذلك، ولذلك بعد قليل المصنف يصل إلى أبواب الفقه اللي هي العبادات والمعاملات والعقود والإيقاعات. إحنا الآن كلامنا مو في العبادات والمعاملات، كلامنا في نفس الفقه ينقسم إلى فقه، إلى فقه متشرعي إصطلاحي وإلى فقه شنو؟ قرآن. الفقه في اللغة، هذا المعنى اللغوي، المعنى الأول للفقه، الفقه في اللغة يعني الفهم ويعني المعرفة والتوصل إلى حقيقة الشيء. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، يعني ما نفهم. الفقه بمعنى الفهم والتوصل إلى حقيقة الشيء وتفاصيله من خلال سبر أغواره، لأن أصل معناه الشق والفتح. أصل معنى الفقه هو الشق والفتح، يعني من تشق الشيء كأنما تفتحه، كأنما تفهمه بشقه وفتحه وإدراكه. واضح؟ والمتتبع لموارد الكلمة في القرآن، الآن راح يسولف عن الفقه القرآني، بعد نسولف شنو؟ بالفقه اللغوي. والمتتبع لموارد الكلمة في القرآن الكريم يجد أن المراد منها يهي منها الهاء في منها ها منها هاي يسألكم والمتتبع لموارد الكلمة في القرآن الكريم يجد أن المراد منها يهي الهاء في منها الكلمة اللي هي يهي الفقه، أن المراد منها معرفة خاصة، لا كل معرفة، الفقه القرآني بمعنى معرفة خاصة اللي هي معرفة الله عز وجل، وهي المعرفة بالله تبارك وتعالى التي تضم، هذه المعرفة بالله تبارك وتعالى تضم منظومة كاملة من العقائد والأحكام والأخلاق. تذكرون الفقه القرآني قلنا منظومة كاملة من الفقه والعقائد والأخلاق وغيرها. واضح؟ فحينما يقول تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وإلى آخر الآية أنه يقول لا يكادون يفقهون حديثا. شنو لا يفقهون هنا؟ مو لا يفهمون بالمعنى اللغوي، يعني لا يعرفون معرفة الله عز وجل الفقه القرآني، لأن هنا كأنما لا، الآية تتكلم عن أن هؤلاء لا يدركون الموت، هؤلاء لا يعرفون أن ما أصابهم من حسنة من الله، ولأنه الله عز وجل هو الفاعل في الأشياء، ولا يعرفون أن ما أصابتهم من سيئة فمن أنفسهم لأنهم مختارين، ولا يعرفون ولا يعرفون، فلا يكادون هؤلاء أن يفقهون الحديث. فهؤلاء عندهم نقص، فإنه يشير في هذه الآية عز وجل إلى نقص في المعرفة بالله تبارك وتعالى، بأنه هو المدبر، هو المدبر الحقيقي للموجودات والمتصرف في الموجودات. هؤلاء في هذه الآية لا يكادون يفقهون، يعني لا يعرفون الله عز وجل. لا يعرفون بأن الله عز وجل هو المدبر للموجودات والمتصرف في هذه الموجودات. وبث الله تبارك وتعالى الآيات والآيات والمواعظ والدلائل لتدل عباده عليه، وحثهم على الاستفادة من هذه العبر والدلائل والمواعظ. فقال عز وجل: هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو لبسكم شيعا. هاي آيات، يعني آيات تدل على نفس المطلوب، على أن الفقه القرآني بمعنى المعرفة بالله تبارك وتعالى، بمعنى المعرفة الشاملة لنظام كامل من العقائد والأخلاق والأحكام وغيرها. واضح؟ واضح؟ فأنا راح أعبر هذه الآيات اللي هي يعني تقدرون تقرونها. هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو لبسكم شيعا ويذوق بعضكم بأس بعض، انظر كيف نصرف الآيات، ولا بأس أبين، يبدو هم أبين بعض المفردات. هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، الله عز وجل بلي، أو يلبسكم شيعا، يعني يخليكم ملتبسين، يلبسكم من الالتباس مو من لبس الملابس، شيعا يعني فرق، ويذيق بعضكم بأس بعض، يخليكم ناس تأكل بناس فتن إذا عصيتم الله عز وجل. انظر كيف نصرف الآيات، يعني انظر كيف نقدم هذه الآيات، كيف نفهم هذه الآيات لعلهم يفقهون. وهو الذي أنشأكم، آية أخرى، وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة وهي آدم سلام الله عليه، فمستقر ومستودع. مستقر هذا الإنسان اللي خارج برا الآن مستقر، والمستودع مستودع في الأصلاب. فهو الذي خلقكم من نفس واحدة وهي آدم، فمستقر في الأرض، ناس خرجت، ومستودع في الأصلاب، قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وغيرها من الآيات الدالة على أن الفقه القرآني ليس بمعنى الفقه اللغوي اللي هو الفهم، وليس بمعنى المصطلح المتشرع اللي هو شنو الأحكام الشرعية من الوجوب والإباحة والحرمة والاستحباب، لا، وإنما بمعنى الفقه القرآني بمعنى المعرفة بالله تبارك وتعالى الشاملة. هذه المعرفة نظام كامل من العقائد والأخلاق والأحكام وغير ذلك. ما استطعنا أن نكمل بقية الكلام، إن شاء الله على القادم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين.